بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا ووفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح. أعزائي أحبائي، أيها المستمعون الكرام، إننا قد وصلنا في بيان منازل السائرين إلى المنزل الخامس عشر، وهو منزل باب الإخبات. قال الله تعالى: وبشر المخبتين، سورة الحج آية 34. الإخبات من أوائل مقام الطمأنينة، وهو ورود المأمن من الرجوع والتردد. كما قلنا سابقا إن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه عندما يصل إلى أي منزل من منازل الطريق، أول ما يذكر آية قرآنية تتناسب مع ذلك المنزل، فحيث أن هذا المنزل اسمه الإخبات، أخذ كلمة الإخبات من قوله تعالى: بشر المخبتين. الإخبات يعني الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث قد أثبت عشقه وحبه لله، ووصل تقريبا إلى مقام الثبات والطمأنينة. المؤلف يذكر تعريف الإخبات، يقول: الإخبات من أوائل مقام الطمأنينة. الطمأنينة منزل من منازل هذا الطريق، سيتعرض المؤلف إليه. لكن قبل الورود في مبحث الطمأنينة، يقول: السالك عندما يصل إلى مرتبة الإخبات في نفسه، يكون قد قضى مراحل ووصل إلى قريب من مقام الطمأنينة. والطمأنينة منزل كبير. القرآن الكريم يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن النفس المطمئنة إذا قارنتها بنفوس أخرى نازلة، كالنفس الملهمة والنفس القدسية، نعم، والنفس اللوامة وما شاكل، ترى أن النفس المطمئنة هي أعلى مرتبة في النفس. فالسالك المخبت المنقطع إلى الله والواصل إلى مقام الأمن، مثل هذا السالك يكون قد أنهى مراحل روحية ووصل إلى تقريباً إلى قرب النفس المطمئنة. ثم يقول: وهو ورود المأمن من الرجوع والتردد. يعني إن السالك إذا أخبت إلى ربه وكان دائما في حالة تضرع وانقطاع، يكون قد ورد مقام الأمن الإلهي، وصل في طي هذا الطريق إلى مقام الأمن، يعني تبتعد عنه الوساوس الشيطانية، تبتعد عنه الأهواء والتعلقات وما شاكل، فهو لا يرجع ولا يتردد. لماذا؟ لأنه وصل إلى أمن وأمان إلهي، فكيف يرجع وكيف يتردد؟ ثم يقول وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تستغرق العصمة والشهوة وتستدرك الإرادة الغفلة ويستهوي الطلب السلوى. هذه مرحلة أولى في مراحل الإخباط. السالك المخبت إذا تمكن من أن يعمل عصمته عن الذنوب وعن الشهوات ويصل في استغراء هذه الحالة الروحية، يعني حالته تكون بحيث أن يتمكن من أن يعصم نفسه من الشهوات والملذات التي تمنعه من الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا درجة من درجات الإخباط. وأيضا من علائم ذلك أن يستدرك السالك إرادته الغفلات، يعني عندما تأتي الغفلة في قلبه فورا يستدرك الغفلة بالإرادة والمحبة والعشق الإلهي. فإذا تمكن من أن يجبر غفلاته وسهواته وميولاته بالإرادة القوية المعنوية والمحبة القلبية لله سبحانه، فهذا يكون من الدرجات الأولية للإخبات. ثم يقول ويستهوي الطلب السلوى. السلوى إما بمعنى أن يتسلى وتستكين نفسه، يصل إلى سكون وآمن وراحة نفسية، إما بهذا المعنى، وإما السلوى بمعنى النسيان كليا. المؤلف يقول من علائم الإخباط أن يستهوي السالك طلبه ويصل إلى السلوى، يعني السالك عندما يبتدئ في طريق معرفة الله طلبه لذلك المقام العالي يزداد إلى أن يسقط هذا الطلب في نفسه، يعني السالك طلباته حتى المعنوية عليه أن يصل إلى مرتبة بحيث لا يرى لنفسه طلبا. لماذا؟ لأنه وصل إلى معرفة الله ورأى ربه في قلبه، فكيف ينسى الله سبحانه وتعالى؟ وكيف لا يتسلى به ولا يسكن قلبه إليه؟ إذن لابد من أن يستهوي الطلب السلوى، يعني الطلب لابد أن يصل إلى مرتبة التسلي والسكون إلى الله سبحانه وتعالى. وما درجة الثانية من درجات الإخباط يقول أن لا ينقص إرادته سبب ولا يوحش قلبه عارض ولا تقطع الطريق عليه فتنة. من علائم الدرجة الثانية في الإخباط، وهي الدرجة المتوسطة في طريق الوصول إلى الإخباط الأعلى والأعظم، هو هذه العلائم الثلاثة إذا أراد أن يمتحن السالك قربه من الله، إخباته وخضوعه وانقطاعه إليه، لا بد من أن يجرب نفسه في هذه العلامات الثلاث. العلامة الأولى أن لا ينقص إرادته سبب. المراد بالسبب هو الأسباب الظاهرية والباطنية. فمثلا من الأسباب الظاهرية أنه نعم ينشغل بحب غير الله سبحانه وتعالى من الأسباب الدنيوية، والسبب الباطني هو أن ينشغل بمراتب روحية. هذه المراتب ربما يتصور أنه قد وصل إلى الله سبحانه وتعالى عندما يحصل في نفسه نور إلهي أو مكاشفات أو كرامات ربانية، فربما هذه الأسباب تمنعه من أن يديم طريقه في الله سبحانه ويصل إلى ذلك التوحيد المحض. فالأسباب يجب أن لا تنقص من إرادته ومحبته في الله، ويستديم في هذا الطريق يستديم ويستقيم. ثم يقول ولا يوحش قلبه عارض. عارض من عوارض الدنيا أو من عوارض الآخرة، لا فرق بين ما يعرض من عوارض معنوية أو عوارض دنيوية، بحيث إذا ورد في قلبي هذه العوارض، هذه العوارض توجب الوحشة والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، ونعم يبتعد عن مقام الأنس والعشق والتقرب لله سبحانه. إذن فلا بد أن لا يوحش قلب هذا السالك المخبت إلى الله عارض من عوارض الدنيا والآخرة. ثم يقول ولا تقطع الطريق عليه فتنة من الفتن. كما تعلمون نحن قد ابتلينا بفتن وامتحانات إلهية، وقال الله سبحانه أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن فالافتتان والامتحان لا بد منه، ولهذا ورد في الحديث الشريف أنك إذا أردت أن تدعو الله لا تقل اللهم إني أعوذ بك من الفتن كلها، بل قل اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. فالفتنة على قسمين، إما أن تكون طريق هداية لله، وإما أن تكون مضلة تبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. والمراد من قوله لا تقطع الطريق عليه فتنة، يعني فتنة من الفتن المضلة التي تكون حائل ومانع وحاجب عن الوصال لله سبحانه. نعم هناك فتن قد تعرض في طريق التوحيد مع الله، إذن لابد أن يكون المخبت متنبه، يتنبه إلى مثل هذه العوارض التي قد تعرض عليه في سلوكه وطريقه واستقامته مع الله سبحانه وتعالى. وأما الدرجة الثالثة من درجات الإخبات وهي أعلى درجة، أن يستوي عنده المدح والذم، وتدوم لائمته لنفسه، ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته. يقول المؤلف: إذا وصل المخبت إلى درجة بحيث رأى في نفسه أنه إذا استمع إلى مدح من الناس أو ذم من الناس فيرى في نفسه أنه لا يفرق بين المدح والذم، يعني المدح والذم عنده متساويان، والمراد من المدح والذم يعني الناس يأتون ويمجدونه ويمدحونه بألقاب وأوصاف، والمراد من الذم أن يذمونه بكلمات يسيئون إليه الأدب، يقول فلان مثلا ليس بعالم، فلان كذا وكذا من أوصاف مذمومة. السالك إلى الله ويحمل في نفسه حالة انقطاع وإخبات مثل هذا السالك لا يتوجه إلى الناس كيف يذمون وكيف يمدحون، بل هو همه مدح الله وذم الله، هو يرى نفسه أمام الله أمام عظمته وجلالته، فلا يفرق بين من يمدحه ويذمه، كما كان هذا من خصة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا عنه إنه ساحر، إنه شاعر، إنه مجنون، كذا وكذا، وكان لا يهتم بما كانوا يقولون. إذن نحن من أمته وعلينا أن نكون كذلك. ثم قال: تدوم لائمته لنفسه. العلامة الثانية من علامات الإخبات المقرب لله هو أن يكون السالك دائما في لوم نفساني، النفس اللوامة. النفس اللوامة هي التي دائما يكون في حالة مذمة ولوم داخلي ونفساني، يقول لنفسه إذا مثلا أراد أن يظهر العجبة والغرور والتكبر وما شابه، فهو دائما في لوم شديد لنفسه. ثم يقول: ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته. يجب لمن يريد أن يصل إلى درجة عالية في الإخبات أن يشتغل بعيوب نفسه ولا يرى عيوب الناس، فهو باشتغاله بعيوبه لا ينظر إلى عيوب الناس، يعمى بصره عن عيوب الناس، يعمى عن نقصان الخلق، ويرى نفسه تحمل النقصان. نعم، يقول: يعمى عن نقصان الخلق عن درجته، يعني لا يرى درجته درجة عالية أعلى من الخلق. ولهذا ورد في الحديث الشريف عن الإمام الحسين عليه السلام لما سئل عن الأدب فقال الحسين عليه السلام: هو أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا إلا رأيت له الفضل عليك. ورد هذا الحديث في موسوعة كلمات الإمام الحسين صفحة 895. الإمام الحسين يقول: من الأدب، أنه من الأدب الإلهي إذا خرجت من بيتك ورأيت أحدا في الطريق حتى ولو كان كافرا ولو كان فاسقا فاجرا، أن تقول: هو أفضل مني، ولا ترى نفسك أفضل من غيرك، لأننا لا نضمن آخر نفس من أنفاسنا في هذا الدنيا، لأننا لا نعلم بعاقبتنا وعواقب أمورنا، كيف تكون الخاتمة والعاقبة. ولهذا ورد في الدعاء أن تكثر هذا الدعاء: اللهم اجعل عاقبة أمري خيرا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. في آخر كلماتنا حول هذا الموضوع نقول: لقد ورد في زيارة أمين الله أنك تقول: اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وسبل الراغمين إليك شارعة. فقلب المخبت دائما في حالة وله وشعف وانقطاع من الدنيا وزخارفها وزبارجها، انقطاع كامل لله سبحانه. نسألك اللهم وندعوك أن تجعل قلوبنا قلوب واعية، قلوب مطمئنة، قلوب مخبتة. اللهم طهر نفوسنا من الشرك والرياء والحسد والنفاق. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعل فرجنا مع فرجهم يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.